أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، كما قلت لكم في الدرس الماضي أنه يجب علينا أن نكون على بينة من أمرنا في سيرنا وفي سلوكنا وفي صحبتنا مع أسيادنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه مستحيل وألف مستحيل أن يكون عمل بلا علم. وكان شيخنا سيد الشيخ أحمد فتح الله جامي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يقول: علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. هذا هو التصوف الحقيقي. التصوف الحقيقي هذا عمل بدون علم لا يكون، وإلا قد نقع في مشكلة كبيرة. تعرفون الحديث الشريف عندما دخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. هذا صلى بس ما صلى، لأنه صلى بدون علم. رجع صلى، رجع سلم: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، إذا فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى، رجع مرة ثانية: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: علمني يا رسول الله. علمك. الذي يريد سلوك طريق القوم، السلوك الصحيح الذي يعطي للتصوف صورته الحقيقية، أن يكون جمع بين العلم والعمل. علم، احفظوها أيها الإخوة الكرام، علم بلا عمل جنون، وعمل بلا علم لا يكون. فنحن الآن بأمس الحاجة، وخاصة في هذه الآونة وقد كثرت السهام على هذا التصوف الذي هو روح الإسلام. وطبعا كلما كان الأمر عظيما كلما كانت السهام قوية نحو هذا الرمز. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان رمزا، فكانت السهام عليه. والتصوف الحقيقي، مو أقول في زماننا هذا، زماننا هذا في متصوفة، ما في تصوف، في أدعياء، ما في علم وعمل، في مشاكل، في مظاهر، ولكن المخبر غير موجود، العلم غير موجود. فسيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه جل لنا حقيقة التصوف، وتحدى به أعداء هذا التصوف والذين يطعنون بالتصوف ويتهمون التصوف بالبدع ويفسقونهم ويبدعونهم ويكفرونهم. قدم لهم كتاب حقائق عن التصوف، وتحدى به الجميع. هذا هو التصوف الحقيقي. من عنده اعتراض فليتفضل. هذا هو التصوف الحقيقي. وأما ما عدا فادعاء، وإذا كان ادعاء شأن المدعي شيء آخر. الإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، التصوف شيء والمتصوفة شيء آخر. ومن الظلم الفاضح أن ينسب الإنسان الظلم للإسلام بسلوك المسلمين، أو أن ينسب الظلم للتصوف بسلوك المتصوفة. لذلك أذكر نفسي وأذكركم، كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. قلت في الدرس الماضي أنه قبل أن نشرع في قراءة كتاب حقائق عن التصوف لابد أن نعرف شيئا يسيرا عن شيخنا سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه. وقلت في آخر الدرس الماضي أن شيخنا رحمه الله تعالى انتقل إلى جامع العادلية، ولله الحمد هذا المسجد صار له شهرة في العالم الإسلامي بحياة شيخنا رحمه الله تعالى. عرف هذا من عرف، وجهل هذا من جهل، وأنكر هذا من أنكر. المهم من فضل الله هذا المسجد صار له شهرة عالمية، طبعا بمن؟ ليس بأحجاره، إنما بشيخه سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. كان مهملا، وقلنا كانت ساحته مرعى للمواشي، فصار مرعى لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال جمعوا بين العلم والعمل، رجال أعطوا لهذا التصوف صورته الحقيقية، علم وعمل، أخلاق وآداب. فراح الشيخ رحمه الله تعالى بعد إصلاحه وصيانته حتى غدا الجامع مقصدا لطلاب العلم وأهل الطريق، وعمر الجامع بمجالس العلم والذكر، مجالس علم، حلقات يتعلم فيها العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق، لأن المسلم المتصوف سالك طريق القوم إن لم تكن عقيدته سليمة مشكلة، إن لم تكن عبادته صحيحة مشكلة، إن لم تكن معاملاته المادية المالية مشكلة صحيحة مشكلة، إن لم تكن أخلاقه متوافقة مع الكتاب والسنة مشكلة. لذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا كل الحرص على أي شيء، على أن يكون إخوانه جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء جمعوا بين العلم والعمل. طبعا قلت لكم رحمه الله تعالى كان أولا في الطريقة النقشبندية عند الشيخ حسن الحساني رحمه الله ورضي الله عنه، وكان مأذونا في الطريقة النقشبندية، ولكن الشيخ رحمه الله ما كان يبحث عن إذن، إنما يبحث عن قلبه. كان لي قلب بجرعاء الحمى ضاع مني، هل له رد علي؟ أغلى شيء على السالك قلبه، وأغلى شيء على العارف ربه. سيدنا عبد القادر رحمه الله ورضي الله عنه كان يبحث عن قلبه، يقرأ في كتاب إيقاظ الهمم مقامات ما وصل إلى، راح يبحث عن إيش؟ عن مرشد. طيب أنت مرشد وأنت شيخ وأنت مأذون في الطريقة، شو إذا كنت مأذون في الطريقة وإذا كنت شيخ وأنا كذا؟ أنا بدي أبحث عن هذا القلب. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام راح يبحث. وحتى قال له سيدنا الشيخ الهاشمي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال يا شيخ عبد القادر أنت شيخ ما شاء الله، أنت شيخ ومأذون وعندك إخوان وعندك مريدين، شو بدك أنت من شيخ؟ شال عمامته رحمه الله ووضعها عند أقدامه وقال له أنا وعمتي وإخواني تحت قدميك. مع ما بيبحث عن مشيخة، مع ما يبحث عن مريدين، لأنه كان يعلم إخواننا في الطريق المبارك، قرقعة النعال خلف الرجال كم أطاحت برؤوس. هذا هو التصوف الحقيقي، هذا هو التصوف الحقيقي. أين نحن من هذا التصوف الحقيقي؟ الشيخ رحمه الله تعالى كان يبحث عن قلبه ويبحث عن ربه تبارك وتعالى عندما أكرمه الله عز وجل بسلوك الطريق، طريق الشاذلية على يد سيد الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى، وجاء الفتح من الله عز وجل، وطارت شهرة الشيخ رحمه الله تعالى في الآفاق. ما طارت شهرته لأنه كان يبحث عن إذن ليتمسك به. أحيانا بعض يعني طلاب العلم بيسلكوا طريق مع شيخ من الشيوخ، الشيخ ربما ما يعطي إذن في الطريق، بيترك الشيخ وبروح يبحث عن شيخ تاني لعله أن يمنحه إذنا. شان إيش؟ شان يصير شيخ. طالب الولاية لا يولى، وطالب المشيخة ما بصير شيخ. السائر إلى الله ما بيلتفت. ولذلك حضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما جاء داعيا إلى الله عز وجل ما كانت هذه الأمور والمظاهر تشغله عن نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النبوة يخلو في غار حراء عندما أمر بالنزول إلى الناس، وأنذر عشيرتك قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أمر بنزوله إلى الناس. الاختلاط مع الناس يحتاج إلى مدد، يحتاج إلى عطاء، فكان يجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم خلوة بينه وبين ربه في كل ليلة، في كل ليلة، لأن الله عز وجل قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش القيام وليش الذكر وليش تلاوة القرآن الكريم؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. إذا ما بتكون عندك طاقة وتنزل إلى الناس ربما أن يكون الناس حجابا بينك وبين الله عز وجل، وهذا ما نراه أحيانا يكون ملاحظا. فسيدنا الشيخ عبد القادر رحمه الله أسقط الخلق من اعتباره مع احترامه لخلق الله جميعا، لأنه هيك الشرع بأمرنا. وإذا بالشيخ رحمه الله كان عبدا لله متواضعا، ومن تواضع لله رفعه الله، فطارت شهرة الشيخ في الآفاق، فأقبل الناس عليه بمختلف فئاتهم من عوام ومثقفين وطلاب علم. وبيقولوا هي من صفات المرشد الكامل، أنه جميع شرائح المجتمع يكونون من أتباعه. حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان من أتباعه الضعفاء والأقوياء، ومنهم من عنده شيء من العلم، ومنهم ومنهم جميع المستويات، وهذا من علامات المرشد الكامل. وانتشر طريق التصوف بعد أن نقاه الشيخ من كثير المخالفات الشرعية والشطحات وغيرها مما كان الناس ينفرون منه. اسمحوا لي أن أقول وأنا في بلدتي في الباب إذا كان واحد بدعيره للتاني في بلدة الباب بقول له أنت شاذلي، لأنه كان في شاذلية يشرطية، في مخالفات شرعية كثيرة جدا. وعندما يريد أن يطعن بالإنسان في الباب عندنا يقول له شاذلي. وأكرمنا ربنا عز وجل بالتعرف على سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله رضي الله عنه، فصار بعض إخواننا يزورون في بلدة الباب، ومن فضل الله العظيم الكبير علينا صار إذا بدك تمدح واحد في بلدة الباب قال له أنت ما شاء الله كأنيتك شاذلي، كأنيتك شاذلي، كأنه أنت من تلاميذ الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. هذا من فضل الله عز وجل علينا. انتشر طريق التصوف بعد أن نقاه الشيخ من كثير المخالفات، وكان يحذرنا رحمه الله ورضي الله عنه من وجود المخالفات مع وجود الحكمة في التعامل مع الآخرين. لك تتعامل مع الآخرين بالشرع، بدون حقد، بدون حسد، بدون بغضاء، بلطف ورفق ولين. وعشق الناس التصوف، وانتشرت طريقة الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه في كل أنحاء القطر العربي السوري، بداية في بلدتنا أو في دولتنا، فلا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وللشيخ فيها إخوان ومريدون. ولا أكون ممن أشاع نبأ، المنطقة الشرقية أيها الإخوة كلكم يعلم لباس النساء هناك، أهل القرى كلكم تعرفوا، والله من فضل الله عز وجل على شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى أننا أصبحت أو أن الناس أصبحوا ينظرون إلى المرأة في تلك المناطق بجلبابها وبخمارها، وربما في القرى إذا أرادت المرأة الخبز في التنور عندهم، لأنه كان يخبز في البيوت، كانت تخبز الخبز بجلبابها وبحجابها. هذا هو الإسلام الحق، الاهتمام بالمرأة، لأن المرأة إن كان الناس يقولون هي نصف المجتمع، هي في الحقيقة المجتمع كله، هي نصف المجتمع والمربية للنصف الآخر. لذلك رأيت يعني الجلابيب والبرانيل اللي بيقولوا عنه والكفوف في تلك المنطقة الشرقية التي تعرفون يعني طبيعة المنطقة الشرقية، ولكن بفضل شيخنا رحمه الله بعد فضل الله عز وجل لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وللشيخ فيها إخوان ومريدون، بل جاوز ذلك إلى البلاد المجاورة. شهرة الشيخ رحمه الله إلى البلاد المجاورة كالأردن وتركيا ولبنان والعراق، ثم جاوزت شهرة الشيخ ذلك كله، فلا تكاد تجد بلدا في الدنيا إلا وللشيخ فيه إخوان ومريدون. فوصلت طريقته المباركة إلى الكويت والسعودية والمغرب وجنوب أفريقيا والهند وباكستان وإنجلترا وبلجيكا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم، مما يدل على باع الشيخ الطويل في المعرفة والتربية والإرشاد. نحن اليوم أيها الإخوة بحاجة إلى مرشد يربي، بحاجة إلى مرشد يربي. على أي شيء يربي؟ ما في غير الكتاب والسنة، بده يربينا على الكتاب والسنة، بحيث أن يكون هذا المريد مظهرا من مظاهر الإسلام سلوكا وعملا. لذلك أقول لنفسي ولكل من أكرمه الله عز وجل بالسير والسلوك في طريق القوم وخاصة في هذا الطريق المبارك في طريق الشاذلية أن تعطي صورة حسنة عن أخلاقك، عن عبادتك، عن معاملتك، وإلا كنت وبالا على شيخك وعلى طريقك وعلى دينك والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعد الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في طليعة المجددين للطرق الصوفية عامة والطريقة الشاذلية خاصة، يشهد لذلك كتابه الذي طبع مرات متعددة وترجم إلى اللغة الإنجليزية واللغة التركية، وطارت شهرته في الآفاق حتى كما يشهد لعلو مقام الشيخ كثرة إخوانه على اختلاف فئاتهم من جميع طبقات الناس في كل بقاع الأرض الذين يعتبرون بحق كتبا ناطقة عن الشيخ. واحد قال له شيخك ما ألف كتاب غير حقائق عن التصوف؟ قال له ألف. قال له مين؟ قال له أنا كتاب شيخ، انظر إلى سلوكي، انظر إلى أخلاقي، انظر إلى معاملاتي، انظر إلى أفعالي، انظر إلي فأنا كتاب الشيخ الناطق، وهناك كتاب صامد. ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام، شلون الصحابي الكرام رضي الله تعالى عنهم، الحمد لله يرحمك الله، كانوا رضي الله عنهم كتب ناطقة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكا وعملا. ثم إن سيدنا الشيخ رحمه الله تعالى كانت خلاصة منهاجه وما أراد أن ينقله للناس قد أودعه وبينه في كتاب حقائق عن التصوف الذي كان بحق فتحا في علم الشريعة والطريقة والحقيقة، فتلقاه الناس بالقبول والانتفاع على مختلف طبقاتهم واستفاد منه خلق كثير. قال والله هذا الكلام حلو يعني، بس بدنا شيء أحلى. إيش هو؟ إيش هي كرامات الشيخ؟ تحكي لنا عن كرامات سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. يا أيها الإخوة الكرام، مسألة خوارق العادات والكرامات هيك الظاهرة على لغتنا، واحد بيمشي على وجه الماء، واحد بيطير في الهواء، واحد بيشوف ولا الثاني بيقول له انت ايش مسوي انت اليوم؟ ايوه انت بعد العصر كنت. قال هي تعتبر من الكرامات. شيخنا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، اقول بحق كان للشيخ كرامات كثيره وكشوفات واضحه، ولكنه كان يعرض عن ذلك كل الاعراض ويحذر إخوانه من الركون إلى الكرامات والكشوفات، ويقرر أن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله عز وجل، وكان يعرف الطريقة فيقول رحمه الله ورضي الله عنه الطريقة هي العمل بالشريعة. وهذا ما أكده الكمل من العارفين بالله عز وجل ومن المرشدين الذين يدلون الخلق على الله عز وجل. كان يقول أحدهم إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تجده عند الأمر والنهي. جاء واحد لعن شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه، قال له يا شيخ أنت شيخ؟ قال له ايه؟ قال له انا بتحداك. قال له تفضل، في ايش تحداني؟ قال له انا باكل شفرات، ببلع شفرات وبجيب ازيز بكسره وببلع، وبجيب حديد محمي والعقه بلساني. قال له أنا هيك بسوي، أنت بتقدر يا شيخ عبد القادر هيك تسوي؟ قال له والله يا ابني أنا ما بقدر هيك، أنا بعرف باكل تفاحة باكل برتقاني باكل موزي بنتفع منها، أما أنت بلع شفرات وبلع زيز وبتلحس النار يعني الحديد المحمي بالنار. قال له شو هالكرامات هاي؟ كما جاء بعضهم لشيخ من المشايخ يعني قدامه سفرة كبيرة طويلة، قال له يا شيخي، قال له تفضل، قال له أنا صاحب كرامي من أهل التصريف. قال له يعني؟ قال له هالمائدة هاي كلها أنا ببلع كلها باكلها، أنا من أهل التصريف. قال له هاي ماي كرامي؟ قال له الكرامي أن تأكل ما ينقص الطعام، هاي الكرامي. وقال له إذا كان تأكل هالسفرة والله في حوت من طالع من البحر ببلعك وببلع السفرة كلها. رأيت الرجل يطير في الهواء، الذبابة تطير في الهواء، ورأيت يمشي على الماء، السمك يمشي في الماء، ولكن أريني نفسك. هيك كان يعلمنا شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه، أريني نفسك عند الأمر والنهي. كما قلت لكم في الدرس الماضي، في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان التصوف بدون اسم، ونحن اليوم تصوف الاسم بدون مسمى إلا من رحم الله. عندما غضب سيدنا عمر رضي الله عنه من رجل وهم أن يبطش به، فإذا بعض إخوانه يقول له يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خلاص انتهت القضية. هذا شأن الصوفي، هذا شأن الإنسان المؤمن عندما يكون وقافا عند حدود الله. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يعلم إخوانه أن الطريقة هي العمل بالشريعة. أما مسألة الكرامات، أنا من جملة الناس الذين لا ألتفت إلى الحديث عن كرامات الشيوخ ولو عن شيوخي أنا. شو يعني خارقة من خوارق العادات؟ وبعدين عدم مؤاخذة، يعني تسمع بجوز تحط إشارة استفهام، عجب صح عجب خطأ؟ شلون مثلا الآن سيدنا أحمد الرفاعي الله يرضى عنه قال الله قدس سره ويرحمه، عندما قال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، فمدت له اليد الشريفة. في ناس يقول لك أخي إيش هذا؟ إذن تصديق الناس للكرامات شيء، وإيمانهم بوجود الكرامات شيء آخر. الكرامة خرق العادة ثابت بنص الكتاب والسنة. بعدين أنا ما صدقت كرامة فلان أمر أقل من طبيعي. إذن الحديث عن الكرامات من أجل أي شيء؟ سامحوني أن أقول ربما أن يكون الإنسان في حالة غفلة عن الله، أريد أن يتحدث عن كرامات شيخه، أو الشيخ بحد ذاته يريد أن يتحدث عن كراماته. ليش؟ إذا بدي أتحدث عن خوارق العادات أتحدث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالاتفاق ما في إشكال عليه، أتحدث عن الصحب الكرام. ولكن أقول لكل واحد من أدعياء أهل التصوف، حدثني عن كرامتك أنت باستقامتك على شريعة الله. واحد من الصالحين، واحد شافه قال له يا سيدي والله أنت عبد صالح بس ما عم يشوف لك كرامات. قال له شلون ما عم يشوف لي كرامات؟ قال له والله ما رأيت ولا كرم. قال له ما أنك شايفني أنا عمال بمشي على الأرض والله ما عم يخصف فيني الأرض؟ أنت ما عم بيشوفني عم بمشي على الأرض وما عمال بنزل الله علي حجارة من السماء؟ شو رأيك بهالكرامة هاي؟ هذا دليل على أنه مشغول بنفسه، مشغول بتقصيره مع الله عز وجل. فلذلك الكثير من الناس همهم ودأبهم الحديث عن الكرامات. وكم وكم من كرامات نسبت لرجال أعلام في التصوف والله لا صحة لأصلها. يا أخي إن كنت متحدثا عن شيخك فتحدث عن سلوكه وعن أخلاقه. أنا إن أردت أن أتحدث عن سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، اسمحوا لي أن أقول والله قلما رأيت رجلا في أخلاقه وفي عفوه وفي صفحه عمن أساء إلي، قلما أن أجد رجلا كسيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. حتى حدثني بعض إخواننا وأحبابنا وهو ما زال على قيد الحياة، أسيء للشيخ رحمه الله تعالى إساءات بالغة، سيد الشيخ عبد القادر عيسى. من الإساءات بكل أسف من طلبة العلم، وتألم الشيخ. إلا شيء ما بيألم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. المرشد بشر ويتألم وعنده إحساس، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الشيخ رحمه الله تعالى عندما يقرأ قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وخاصة الإساءة ممن بينه وبينه رحم، العلم رحم بين طلاب العلم، فالذي كان يطعن في الشيخ رحمه الله تعالى هو من إخوانه في طلب العلم. والله يا إخوتي مرة في ليلة من الليالي الدعاء لمن أساء إلي أطال أطال في الدعاء في وقت السحر، حتى قال له بعض إخوانه يا سيدي والله أقول لك بحق، نعم، قال له تمنيت أن أكون أنا المسيء لتشملي هذه الدعاء الأدعية، الدعاء هيك الدعاء لمن أساء إلي. فقال له الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان هذا الدعاء لمن أساء إلينا فكيف بمن أحبنا وأحببنا. هي الأخلاق، هذا هو التصوف، التصوف الحقيقي الأخلاق. ولذلك عنوان الكتاب حقائق عن التصوف، التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. سيدنا الشيخ رحمه الله تعالى لظرف ما في الثمانينات أكرم بمجاورة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المدينة المنورة قرابة 5 سنوات، ثم أقام بالأردن بعمان. طبعا هذه الإقامة حتى بعمان بسبب إساءة ذي رحم، أقام بالأردن بعمان يدعو إلى الله تعالى كما هو شأن الصادقين المتحققين حيثما حلوا ونزلوا، فاستفاد منه خلق كثير من علمه وحاله ودعوته. فعلا كما قالوا يعني شلون لله رجال إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إنسار، وكانوا كالمطر أينما وقع نفع. هكذا شأن الداعي إلى الله عز وجل. وفي عام 91 سافر إلى تركيا لزيارة بعض إخوانه، وكان مريضا رحمه الله ورضي الله عنه، فاشتد عليه المرض هناك فأدخل المشفى في مدينة مرعش، ثم نقل بعد ذلك إلى اسطنبول ودخل أحد مشافيها. تعجب القائمون على معالجته من أطباء ومختصين، كيف لا يتوجع أو يظهر ألما وهو ساكت لا يتكلم، مستغرق بقلبه وببصره وبكله إلى الله تعالى. خلاص يعني أقول لكم أيها الإخوة، إذا كانت بدايته رحمه الله ورضي الله عنه كان متعلقا بالله عز وجل، فكيف بنهايته؟ عندما كان في جامع العادلية وكان يجلس مع بعض إخواننا وأحبابنا ويقول أنه هالليلة هاي بدنا نذكر الله سبحانه وتعالى لطلوع الفجر، ويجلس في الغرفة ويقول اللي بده يطلع ينصرف يروح بدون استئذان، اللي عنده استطاع يتم يذكر يذكر. مرات ومرات تكون الغرفة مليئة بعد العشاء وفي وقت التهجد في وقت الفجر يلتفت الشيخ ولا يوجد أحد سواه مستغرق. فإذا كانت بدايته مستغرقا مع الله عز وجل، فكيف بعد يعني العمر الذي تقدم به وآن الرحيل من هذه الحياة الدنيا؟ مستغرق رحمه الله في المستشفى، فأراد أحد أولاده أن يطمئن عن شعوره وإحساسه وإدراكه وعن غيبته التي طالت وعن عقله وهو لا يكلم أحدا، أن يشوف الشيخ يعني كامل في قوة العقلية بس الضعف والمرض أعجزه وأقعده عن الكلام. وكان بينه وبين والده يعني هذا الولد من أولاد سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ملاطفة ومدارسة، فسأل الولد أباه سيدنا الشيخ عبد القادر رحمه الله عن بيت من الشعر كان قد سمعه منه رحمه الله تعالى ليثبت للموجودين آنذاك بأن الله تعالى هو يتولى الصالحين. فسأل يعني والده وذكره ببيت من الشعر فقال، قال بيت من الشعر: يا سائلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سائلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سهى؟ نحن نعرف سهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، مو هيك؟ سهى لما سهى؟ سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، ولكن في فرق كبير بين من يسهو عن ربه في الصلاة وبين من يسهو عن الصلاة في صلاته مع ربه، فرق كبير جدا. في بيت شعر يعني: يا سائلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سهى؟ والسهو، وسكت الولد وقال له: يا سيدي من فضلك أكمل لي هذا البيت. وكان يمازحه، فالتفت إليه سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى وقال متمما: والسهو عن كل قلب غافل لاهي، سهى عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. وأعاد شطر البيت مرارا: والسهو عن كل قلب غافل لاهي. ثم دمعت عينا الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه وبكى ولم يتكلم بعدها أبدا. وعلى هذا الحال فارق هذه الحياة الدنيا بعدما أن قام بوظيفة العبودية لله، وبعدما أن قام بالواجب الذي عليه بتبليغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدما أن قام بالواجب الذي عليه نحو هذا التصوف، فأعطى التصوف صورته الحقيقية سلوكا وعملا. كان انتقاله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه إلى جوار ربه عشية يوم السبت الساعة السادسة من في الثامن عشر من ربيع الآخر سنة 1400 من الهجرة النبوية الشريفة. وكان مثواه الأخير بجوار الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري رحمه الله ورضي الله عنه في إسطنبول. سيدنا أبو أيوب مهاجر، سيدنا الشيخ عبد القادر مهاجر. ومن تمام هجرته ومن تمام فضل الله عز وجل عليه أن يكون بجوار سيدنا أبي أيوب الأنصاري، فخسر المسلمون بموته علما عاملا ومرشدا كاملا من أعلام الطريق والدعوة إلى الله تعالى. وأنا والله سمعت مرارا كان يقول لأحبابنا وإخواننا: يا ابني اغتنموني، اغتنموا وجودي، اغتنموني، اغتنموا وجودي. ما كان أحد يعني يخطر بباله خاطر أنه إشو. فإذا بالشيء ترك هذا البلد وسافر إلى السعودية، إلى بلاد الحجاز، ثم إلى الأردن، ثم إلى إسطنبول، وانتهى الأجل. ربح من ربح وخسر من خسر. لذلك الخسران، كل الخسران إذا دلك الله عز وجل على مرشد كامل ولم تغتنم فرصة وجوده. لا تدري متى ينتهي الأجل، إن أجل المريد وإن أجل الشيخ. وإني أسأل الله أن يبارك في أعماركم وأن يبارك في أعمار مشايخنا. تغمد الله عز وجل بالرحمة لشيخنا ومولاي سيد الشيخ عبد القادر عيسى، وأعلى مقامه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن نكون على قدمه رحمه الله ورضي الله عنه، وأن نندرج جميعا تحت قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذلك أقول لكل من أراد أن يكرمه ربنا بسلوك في طريق القوم: حرر النية واجعل نيتك خالصة لوجه الله. وأما نصيحتي لطلاب العلم الذين يكرمهم ربنا عز وجل بسلوك طريق القوم، أنت يا طالب العلم دقق على نفسك، دقق دقق، ليش سالك في طريق القوم؟ عوام الناس والله لا يريدون إلا الله، بده الله. ولكن أحيانا طالب علم يتطلع إلى سيادة وريادة وما شاكل ذلك. إياي وإياك أن تجعل الطريق المبارك مطية للدنيا، لمال، لزواج، لشهرة، لسمعة. كن على حذر، أنت ما سلكت طريق القوم إلا وأنت تستحضر قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جعلني الله وإياكم من أهل هذا المقام بأسرار سورة الفاتحة.